بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثني أبو حيان. قال: حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. قال: وحدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير، كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصليت خلفه وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله. إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن زيد رضي الله عنه انفرد به مسلم، وهو أصل في معرفة آل البيت وتحديدهم، وفي هذا دلالة على أهمية سؤال أهل العلم. قال يزيد بن حيان: طلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. وفيه التقديم الحسن بين يدي السؤال: رأيت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، هذا خير كثير. رأيت رسول الله، يعني أنت صحابي، وسمعت حديثه، أي أنت أخذت العلم، وغزوت معه، أي لك نصيب من النصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خلفه، أي هذه فضائل أجور كثيرة. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أن يحدثه كل ما سمعه، ولكن حدثنا في ذلك المجلس. وفيه استغلال المجالس بالعلم وطلب التحديث من العالم وطلب الإفادة وإشعار الطالب أنه يريد يستفيد، إشعار المعلم أن الطالب يريد يستفيد، حدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الكبير للصغير: يا ابن أخي، إنما المؤمنون إخوة، والله لقد كبرت سني، وهذا يدل أنه قد كان كبيرا زيد، وقدم عهدي، وأن الكبير قد تتفلت عليه بعض المعلومات، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدلول ذلك أني لا أحدثك إلا بما أتقنه، وإن كان عندي حديث كثير، لكن لا أحدثك الآن إلا بما هو أتقن شيء عندي، فما حدثتكم فاقبلوا، أي ما سأحدثكم إلا بما أحفظ. هذا يدل أن الحافظ قد ينسى، ولكن لا يحدثون الصحابة رضوان الله عليهم إلا بما حفظون، وما لا فلا تكلفوني، يعني لا تقول حدثنا عن قضية كذا وعن قضية كذا وعن قضية، ربما أكون بعضها نسيتها، إنما أحدثكم ما أعلمه وأتقنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من عظيم الأمانة ودقة الأداء. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما. أعطينا النهاية. قال النووي بضم الخاء المعجمة وتشديد الماء الميم: اسم لغيظة على 3 أميال من الجحفة، عندها غدير مشهور، غدير خم يقال له، يضاف إلى الغيظة فيقال غدير خم، يعني الخم هذه اسم الغيظة، والماء الغدير نسبة إلى ذلك، إلى تلك الغيظة، إلى ذلك الموضع، وهي على 3 أميال من الجحفة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع فخطبهم، ففيه الخطبة والموعظة في السفر، ولا سيما إذا دعا أمر إلى ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: هو موضع معروف، وهو الذي أكثرت الشيعة وأهل الأهواء فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في استخلافه عليا أن في ذلك الموضع في تلك الغيضة وفيها مذلك الماء، وكانوا إذا سافروا ووجدوا ماء ووجدوا مكان مرعى للإبل نزلوا، فمنا من هو في جشره ومنهم منا من هو من ينتظر ومنا من يصلح خباءه، وربما صلوا لا نصلي حتى نحل رحالنا، وربما استراحوا ورقدوا إذا وجدوا شجرا ظليلا كما جاء في تلك الغزوة عبل نجد. وهذه المياه الموجودة على الطرق هي عبارة عن محطات المسافرين، وعمر بن سلم سلم الجرمي كان في ذلك الموضع بجوارهم ماء ينزل المسافرون عنده، الصحابة إذا نزلوا قرأوا القرآن وهو يسمع منهم وهو ولد صغير، فحفظ منهم ما حفظ من القرآن. فلما أتى أبوه وافدا للنبي صلى الله عليه وسلم هو من معه من بني جرم، ما كان فيهم من يحسن القراءة من الكبار، حديث عهد بإسلام، وكان هو الذي يحسن وليس هو من الوافدين مع النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوه إماما لهم وهو ابن 6 سنين. استفاد من الركبان من المسافرين، استفاد من المسافرين النازلين في ذلك الموضع. فتلك المياه التي تكون على مرعى أو مياه يشرب منها الإبل والناس يتوضأ فيها عبارة عن محطات، محطات نزول. وهذا الماء ماء في تلك الغيضة التي يقال لها خم، ينزل نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم موعظة، أعطى أصحابه موعظة، فذهب الشيعة يكذبون فيها أكاذيب أن تلك ذلك المنزل أوصى بالخلافة فيها لعلي في ذلك المنزل وأوصى بكذا وأوصى وصيته إياه، قال في استخلافه علي وصيته إياه، ولم يصح من ذلك كل شيء إلا هذا الحديث، وليس فيه الوصية لعلي بالخلافة ولا غير ذلك. والعلماء مطبقون على أن الشيعة كذبة، ولهذا قال أكثر الكذب، أكثر فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدير خم موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك، وبينهما مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا ذاك ما كان هناك مسجد لكنه بني بعد ذلك، حتى شاعرهم يقول ونص عليه في يوم الغدير، أي نص على خلافته. وقال الرافض بن مطهر العاشر أي من الأدلة على خلافته، لفت علي ما رواه الجمهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم، يعني هذا الخبيث هذا الرافض بن مطهر مطلع على كتب السنة لا لأنه يستفيد منها لكن ليأخذ منها في الرد، يعني لدعم شبهه. ففيه أن المبتدع إذا كان متمكنا أيضا يزداد إتعابه للناس، ولهذا كان بعضهم يقول الله يعني ماذا يعني ما إسماعيل بن خليفة يدعو عليه لا يتمكن في العلم، إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيته ولن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. قال أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، يعني أيضا هذا يضيفونها لأنه هذا من خطبته في الغدير، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وهذا يدل على وجوب التمسك بقول أهل بيته، ومعناه عندهم أن من صلى وصام وحج وزكى وقال لا إله إلا الله في سائر أوقاته على التوحيد حتى يلقى الله ما لم يكن من آل البيت فإنه غارق هالك في نار جهنم، هذا معتقدهم. بل بعضهم يصرح أنهم ألعن من إبليس، أنه أكفر من اليهود والنصارى، وأنه إلى النار وبئس المصير إن لم يكن من أهل البيت ويكون على يعني على هذه الطريقة فإنه هالك غارق غرق وهوى. هذا الحديث موضوع، وعلي سيدهم فيكون واجب الطاعة على الكل، يكون هو الإمام. قال شيخ الإسلام والجواب من وجوه أحدها أن لفظ الحديث الذي يسلم قام فينا رسول الله خطيبا بما إن يدعى خما بين مكة والمدينة، يقال أما بقى أن أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ويرجب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين أولهم كتاب الله فيه الهدى والنور خذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قالوا أهل بيتي يذكركم الله أهل بيتي، هذا هو بس، هذا هو الحديث الصحيح، أهل بيتي يذكركم الله إياه، وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل هو كتاب الله. وهكذا جاء في غير هذا الحديث في مسلم عن جابر حجة الوداع: قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال: أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وأما قوله عترة أهل بيتي وأنها لن يفترق حتى يرد علي الحوض، فهذا رواه الترمذي وقد سئل الإمام أحمد عنه فضعفه، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح، وقد أجاب عنه طائفة مما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون في على ضلالة، وقالوا ونحن نقول بذلك كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره. لكن أهل البيت لم يتفقوا ولله الحمد على شيء من خصائص مذهب الرافضة، بل هم البراءون المنزهون من التدنس بشيء منه. وأما قوله مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، هذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث. يعني انظروا كيف يتعلق الضلال بالأحاديث الموضوعة لنشر باطلهم. فكان من أهم الأهمية بمكان معرفتك بعلم الحديث، وأن تستغل الفرصة أن تفهم الصحيح والضعيف وتدرس علم الحديث. فهو علم الحديث من كتاب الله وسنة رسوله، يعني هو زادك وتأسيسك وقوتك. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عترة إنها والكتاب لن يفترقها فيفترق حتى يرد علي الحوض، هذا هو الصادق المصدوق، فيدل على إجماع العترة حجة، وهذا قول طائفة من أصحابنا وذكره القاضي في المعتمد. يعني يقول إذا ثبتت هذه الفقرة فما هنا على حج إجماع على البيت، وما أجمعوا عليها على أنك كذا، وهذا قول طائف من أصحابنا ذكره القاضي المعتمد. لكن العترة هم بنو هاشم كلهم، ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم، وعلي وحده ليس هو العترة، وسيد العترة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين ذلك أن علماء العترة كابن عباس وغيره لم يكونوا يوجبون اتباع علي في كل ما يقول، ولا كان علي يوجب على الناس طاعته في كل ما يفتي به، ولا عرف أن أحد من أئمة السلف لا من بني هاشم ولا غيرهم قال إنه يجب اتباع علي في كل ما يقول. الوجه الثالث أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته، بل أئمة العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكر وعمر في الإمامة والأفضلية، وكذلك علي يقدم أبا بكر وعمر على نفسه، وكذلك سائر بني هاشم العباسيين الجعفريين وأكثر العلويين هم مقرون بإمامة أبي بكر وعمر، وفيهم من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية. والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهم أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر وكانوا يفضلونهما على علي، بل علي يفضلهم يفضل أبا بكر على نفسه، وهكذا عمر كيف هذا؟ نعم بلا شك. والنقول عنهم ثابتة متواتر، قد صنف الحافظ أبو الحسن الدارقطني شتابة ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة، وذكر فيه من ذلك قطعة، وهذا كتاب مهم، قطعة. وكذلك كل من صنف في أهل الحديث من أهل الحديث في السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، السنة الخلال وابن بطة، سنة الآجري واللكاي والبيهقي وأبي ذر الهروي الطلمنكي وأبي حفص بن شاهين، أضعاف هؤلاء الكتب التي يحتج هذا بالعزو إليها مثل كتاب فضائل الصحابة الإمام أحمد ولأبي نعيم تفسير الثعلبي، وفيها من ذكر فضائل الثلاثة ما هو من أعظم الحجج عليه، فإن كان هذا القدر حجة فهو حجة له عليه، وإلا فلا يحتج به. انظر كأهل السنة كيف يذكرون فضائل آل البيت، أما أولئك لا يذكرون فضائل إلا فضائل أنفسهم ومن يريدون. الوجه الرابع أن هذا معارض بما هو أقوى منه، وهو أن إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع والعترة ببعض الأمة، فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة، وأفضل الأمة أبو بكر كما تقدم ذكره ويأتي. وإن كانت الطائفة التي إجماعها حجة يجب اتباع قول أفضلها مطلقا، وإن لم يكن هو الإمام ثبت أن أبا بكر هو الإمام، وإن لم يجب أن يكون الأمر كذلك بطل ما ذكره في إمامة علي. فنسبة أبي بكر إلى جميع الأمة بعد نبيها بعد نبيها كنسبة علي إلى العترة بعد نبيها على قول هذا. الله كيف فتح الله على ابن تيمية أنه يفند القول الذي يقوله هذا البطال لا جزاه الله خيرا من عدة وجوه. والله ما أجمل هذا الكتاب وجدير بالتدريس، كتاب منهاج السنة لا سيما في أوساط في بلاد كثر فيها الشيعة، في بلاد كثرت فيها شبهاتهم وشغبهم. يعني القول بأنه عترتي أي إجماعهم عليكم في ينتظر وعترتي أوصيكم الله في أهل بيتي، هذا هو المعنى. أذكركم الله يعني حث ورغب على كتابه، ثم أوصانا أوصى الناس بأهل بيته وأنهم لن يفترق إجماعهم وأنهم صالحهم مع الإجماع. أما الرافض الذي ترك الكتاب والسنة وصار مع الهوى فلا مع كتاب ولا مع سنة ولا إجماع، أنكر السنة. هذه فقرة مهمة عليها كلام ابن تيمية مهم أيضا، وكلام القرطبي كذلك. وقال أبو العباس أيضا شيخ الإسلام في الأول 59 والأول الذي قرأناه قبله من منهاج السنة في السابع 397، وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد العالي يقول، قال أشهر بن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة قال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. قال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، يشهدون الزور. قال مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة ما لم يأيد بدعته، ما لم يكن داعية للرافضة، داعية إلا الرافضة، ما لم يكن داعية إلا الرافضة لا يكتب عنهم فإنهم يكذبون. قال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، قاضي الكوفة، من أقران الثور أبي حنيفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه أنا من الشيعة، وهذه شهادته فيهم. وقال يعني شيعي لكن يشهد عليهم أنهم كذابون، وشهد شاهد من أهلها. وقال: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة بن سعيد. قال الأعمش: ولا عليكم ألا تذكروا هذا، فإني لا آمنهم أن يقولوا أنا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة، قولوا هذا. وأيضا ربما إذا سمعوا هذا سيقولون الأعمش وجدناه يزني، ولا عليكم أن تقولوا هذا، فإني لا آمنهم أن يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة وجدناه يزني، لأنهم كذابون. وبالأخص إذا روى إنسان أو تكلم فيهم كذبوا عليه بكل أنواع الكذب. وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره، وروى أبو القاسم الطبري كلام الشافعي فيهم من وجهين. من رواية الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. ورواه أيضا حرملة من طريق حرملة، وزاد في ذلك: ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة. وهذا المعنى وإن كان صحيحا فاللفظ الأول هو الثابت عنه، ولهذا ذكر الشافعي ما ذكره أبو حنيفة أصحابه أنه يرد شهادة من عرف بالكذب كالخطابية، ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. إذن الرافضي لا تقبل شهادته لأنهم كذابون، ومن علم أنه رافضي لا تقبل شهادته. أولا أنه فاسق، والفسق فيه متأصل شرك، وما دونه فسق أكبر وأصغر. ثانيا أنهم كذابون، وهذا شرح أيضا موسع لقول القرطبي فيه: وأهل الأهواء فيه من الكذب، يعني الشيعة وأهل الأهواء فيه من الكذب يكذبون. كتاب طبع جزء منه صغير ثناء الصحابة على القرابة والقرابة على الصحابة، طبع طبع من جزء صغير بعنوان فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض، موجود عندنا في المكتبة، جيد جزاك الله خيرا قوله. طيب نأخذ بعد ذلك مزيدا مما تضمنه الحديث بعد معرفة ما أخم وذلك الموضع الذي خطبهم ومعنى أذكركم الله لبيتي أذكركم أهل بيتي. فأن إن الموعظة الحث على الترغيب الأخذ بكتاب الله ثم التذكير بالوصية بأهل بيته. ومن هنا أخذ قال أبو بكر: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي أن أصل. وليس هناك ما يدل على أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم سادة على غيرهم من هذه التسمية المطلقة، ولا على ما يختلقه الرافضة من الغلو في أنفسهم والاغترار والتبجح أنهم ليس لا كفاءة بين هذا وذاك. وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيته، قال لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، والعرب تقول لكل شيء خطير نفيس ثقيل، وذلك لحرمة الشيء النفيس وصعوبة روم الوصول إليه، كأنه صلى الله عليه وسلم إنما سمى كتاب الله وأهل بيته قال لنفاستهما وعظم حرمتهما وصعوبة القيام بحقهما. وقوله فحمد الله وأثنى عليه فيه الحمد والثناء في الخطب الجمعة وغير الجمعة، هذه خطبة غير جمعة، ووعظ وفيه الوعظ، أهمية الوعظ قبل الدخول في الموضوع، وذكر وفيه التذكير ونفع التذكير للناس، ثم قال أما بعد وفيه السنة القول أما بعد على أيها الناس، فيه كلمة أيها الناس، وهذا كثير من خطب النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس بعد كلمة أما بعد، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، رسول ربي الملك الموت يرسله الله إلى العباد يا أخي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، ترك فينا كتاب الله فيه الهدى والنور، وكتاب الله فيه الهدى والنور، كل هدى فيه، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام يخرجه من الظلمات إلى النور، فمن أراد الهدى فكتاب الله، ومن أراد النور وأن يستنير ويستبصر فكتاب الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. ودل هذا على أن من لم يأخذ كتاب الله لا يهتدي، كما في الحديث ليس بمهتدي، ومن لم يستنير به ففي ظلمات يسير. فخذوا بكتاب الله، خذوا به علما وعملا وحفظا ودعوة، خذوا به واستمسكوا به، تمسكوا به. قال فحث على كتاب الله ورغب فيه، وهذه سنة، وعلى الداعي أن يكثر من الحث على كتاب الله والترغيب فيه بشتى أنواع وصنوف طرق هذا الموضوع، فأي موضوع تطرقه ما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله كل هذا من الحث عليه، على حفظه، على تدبره، على العمل به، على بيانه، على فوائده، على كذلك تفسيره، وهكذا مما يتعلق به، حث حث ورغب. وأهل بيته يذكركم الله في أهل بيته، هذا هو الذي فعل. وكذلك أهل البيت ربما يحصل بينهم وبين غيرهم، فلهذا حث ورغب عليهم، اعتبر ذلك ثقلا أنه قد يحصل ما يحصل بين الناس، فلهذا الإنسان يراعي فيما يتعلق بأهل البيت قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام مستمسكا بكتاب الله. أما من لم يستمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرمة له، قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هو ابنه، قال كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ورأت نبيين، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهو من بني هاشم، بل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صنعت ما صنعت له القرابة، ولا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا يغتر الإنسان بالقرابة بغير عمل صالح، وإنما الكريم من أكرمه الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن أهانه الله بالبدع والشركيات والمخالفات فلا صلة له برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أقرب قريب إليه، يعني من حيث النفع، إن بني فلان ليسوا بأولياء إنما ولي الله ورسوله صالح المؤمنين. الحديث هذا القدر فيما يتعلق بهذا الحديث، فيه كفاية إن شاء الله، وما بقي إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.